الغرام ان الرابط على الشيعة عندنا او في دار الاسلام لهم حكم المنافقين، يعني يقبل منهم ظاهرهم وسوف سرائرهم الى الله جل وعلا، ومن اظهر منهم بدعه فيعامل على انه مبتدع. اذا اظهر هذا الذي يعني لا نعامله باسمه ابتداء او نحلف بلده ان يعامل حياته المخاطب او الشيء ابتداء، يعني لهم حكم المنافق، يعني يعامل ظاهرا معامله المسلم. فان اظهر لك بدعه او صرح لانه تبع لهذا المنهج فتعامله على انه من اهل الاجتماع او تلك المحله. هل النوافذ موجودون الان وان كانوا موجودين فالم يوجدون النوافذ؟ كان لكم انه ليس ثم طائفه يقال لهم النوافذ، وانما من فتى الصحابه وتبرع من الحال، فتى الصحابه وتبرع من الحال يقال لهم نافذ. لهذا الخوارج يذكرون بانهم نوافذ. عبارة مسافر قال دعنا جرى بين الصحابة في تلوى ما تحمل هذا البيت ومن القائل وما يدري الله أعلم. أحد يعلم دعنا إيش جرى بين الصحابة في تلوى؟ لأن فيما مضى يقال أن واحد كتب بيت الشعر يعني يبغى تكملة وكل من ألف من أجاز ذلك يبغى يعني يختبره من أجل هذا شيء. بعد أن يشرح دعنا جرى بين الصحابة في الواقع ونشيد هذا خدمة لابن القيم تحفظه ثمانية تحفظاني يعني أتأكد تأكدون ذلك أما لما عندي علم نونية القحطان يحفظ منها يعني مقابل لبعض انتخب منها بعض الأبيات كنونية من القيم فأحفظ لأنها طويلة ربما حفظها ما يكون متأكد. وهذا اللي ينبغي يعني إذا صارت قصائد طويلة في الأئمة المعروفين تنتخب منها الأبيات الأئمة والتي يكون حفظها ميسرا لك لها المسألة أو مثبتة لمسألة أو فيه تفسير وأقسام فيما تفسير يكون معك ذلك يعني جيد. لماذا لا يقال أن خديجة أيضا من آية الآخرة لما نص عليه الحديث أنها أمرأة من امرأة سيدة النساء رجال؟ طبعا الجهات مختلفة في التفسير مختلفة أيضا كما اختلف الأول. هل ممكن أن نعرف عنوان درس يوم الثلاثاء القادم يعني درس العام هو بعنوان كيف أدعو؟ درس العام بعنوان كيف أدعو؟ وذلك لما أحد يذكره في العطلة وكثيرا ما تأتي أسئلة من إخوان الشباب في منهم من يريد أن يؤثر في بيته، منهم من يريد أن يؤثر في أصحابه، منهم من يريد أن يرجع إلى بلده إذا كان غير أهل الرياض، وما يعرف كيف الطريقة كيف يبدأ كيف يرتب نفسه. فلعله يكون في الدرس إن شاء الله تعالى علاج أو إرشاد من بعض تلك هل يذكر من سب الصحابة؟ هذه تأتينا في آخر البحث حكم سب الصحابة وحكم الزوجات حكم سب الزوجات في آخر ما صحة ما ينسى للشيخ عبد العزيز من أنه يكفر الرواتب في بلادنا؟ الرواتب أصناف رواتب، فالرواتب الإمامية الولاة الذين يعرفون اليوم في هذا المذهب من حيث الأمور يكفرون لأنهم يعتقدون أن أئمتهم آلهة يدعون ويرجون ويعتقدون جواز مناداة علي والاستغاثة به رضي الله عنه ومناداة الأئمة ولهم معتقدات كثيرة بها نقول إن يعتقد ذلك الاعتقاد فهو كافر على من جهة الجنس، لكن من جهة معينة في بعض الأحيان ما يحكم على المعين منها بالكفر، بل يحكم عليه بظاهره مثل ما ذكرت لكم، يحكم عليه ظاهره بالإسلام وتوفر أوامره إلى الله جل وعلا. فمن أظهر منه من المعينين بدعة حكم عليه بالبدعة، من أظهر من المعينين شركا حكم عليه بالشرك، من أظهر ردة حكم عليه بالردة، واحد ولا تدخل الطائفة بفعل الواحد في دار الإسلام. هذا الذي عملته العلماء والقضاة في أزمنة الولايات الإسلامية من ولاية العباسيين وقبلهم القرويين وما بعدهم إلى زمن هذا، من جهة الفئات التي يحكم عليها بأنها كافر كعقيدة عامة لفئة. إذا أتى على معين يعاملون الطائفة بأنهم منافقون ويقال الطائفة هذه كفر وكذا، ولكن المعين يعامل على الإسلام ظاهرا حتى يظهر منه ما ليس أو ما يخالف ذلك العصر. فيها معروف بزمن أئمة الدعوة والمشايخ فيها وقتها، هذا معروف من الذين يبيعون الكعبة هم من الرافضة، وهم بعضهم الشيعة البديع من بعضهم التركيز، بعضهم من العقوق أو بعض العقل، والخياسون يصلون مع الناس، وإذا مات الواحد منهم صلي عليه، لكن يجتنب الشيخ أو الإمام المسجد إذا عرف أنه رافضي يجتنب الصلاة عليه تعذيرا له، ولكن يرجع المصلين يعني المسلمين يصلون عليه ويدفن في مقابر المسلمين. هذا عمل أئمة الدعوة رحمهم الله عليهم. لا يجوز بين قوله فإنه لا يجوز الدوام والصلاة على الصحابة والسلام عليهم أن نسلم على أنفسنا وعلى عباد الله الصالحين خمس صلوات. هذا استشكال بغير يعني، لأن المقصود من ذلك فيما لم يرد به الدليل، وهذا السلام على أنفسنا وعلى عباد الله الصالحين هذا ليس خاصا به، بل لو قال شيء أبلغ من ذلك، لأن الناس أجمعوا يعني المسلمين أجمعوا على أنه يقال صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه، فندري الحال وصحبه الصلاة جميعا. قال أولا هذا مما جاوب أهل العلم، مما أما كلام الرسالة فكان يوجد على فئة شعار يقال فلان عليه السلام، مثل عند الزيدية أو عند الشيعة جعفر عليه السلام، علي عليه السلام، الحسين عليه السلام، الكاظم عليه السلام، هل ما يحدث في كتب التاريخ بدايه من جريمه بنهايه بدايه النهايه وغيرها مما ذكر من الاحداث ما جرى بين الصحابه ايش من عدم الامساك عما شجر بينهم؟ الكتب كتب التاريخ على تصنيف، منها ما هو بالاسناد، ما كان بالاسناد القاعده عند اهل العلم ان العالم اذا ذكر اسناده فقد تبرأ من العبده، يذكر الاسناد وهذا الاسناد فيه روايه كلام معروف عن انتهى من العرف، ما دام ذكر الرجال وكان امينا معه فذكر الرجال فقد تبرأ من العبده، لان العبده انما ذكر في الروايه. واما الكتب التي ليس فيها اسناد كبدايه النهايه وغير ذلك ففيها من التفصيل ما هو مهم في فهم ما جرى، فالإمساك عما شجر بينهم يعني من الاختلاف، أما إذا كان في بيان الحق أو بيان وإيضاح لمن حصل فإنه قد يكون ذلك فيه مساعدة على الإمساك، لأن في العرض الوجهة أمسكها، وأما إذا لم تعرف الوجهة أو وجهة عقلة أو وجهة أعلى لا يعتمد المرء بالإمساك، فيكون وسيلة من وسائل الإمساك والتاريخ يتجول فيه ما لا يتجوز في غيره. هذا ونختم باننا ان شاء الله نقف هذا الاسبوع في الدروس باذن الله تعالى، نسال الله لنا ولكم التوفيق والرشاد وان يجعلنا من المتحابين فيه، واوصي كل واحد منا بان يدعو لاخواننا الحاضرين كما رايت في هذه الدروس وفي غيرها، واخواننا المسلمين بامانه، لان هذه انها تجعل في القلب محبه وبذل لاخوانكم المؤمنين، وان يكون المسلم ظاهرا لاخوانه بعض ما يجب من الدعاء، هذه ربما غفل عنها كثيرا، فتدعو الحاضرين في الفتره المقبله وفي خاصتك حتى الله سبحانه وتعالى ان يكتبنا في من رضي عنها، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الدرس بداية لدروس هذا العام الذي أسأل الله جل وعلا فيه أن يكون عملنا فيه صالحا وعلمنا فيه نافعا، وأن يجعلنا من المقبلين على الحق المتواصلين به، الذين يريدون وجه الله جل جلاله في كل أعمالهم. ولا يخفى أن العلم هو أشرف مطلوب، وأن السعي فيه سعي في أشرف المطالب وأعظمها. فنفس طالب العلم عبادة، وحركاته إذا كانت في عبادة، وذلك إذا كان مخلصا لله جل وعلا فيه. فإن الملائكة كما جاء في الحديث الصحيح تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فأعظم المطالب لمن عقل العلم، العلم بالله جل وعلا وبكتابه وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبسنة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو أشرف المطالب وأعظمها، فمن كان من الموفقين وفق إلى هذا الأمر العظيم، وهو أن يطلب العلم لله جل جلاله وأن يخلص فيه القصد له سبحانه وتعالى. قد قال العلماء أعظم ما يتنافس فيه المتنافسون العلم، لأن العمل يكون بعد العلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، والعلم بلا إله إلا الله هو علم بالشريعة، والشريعة تضم الاعتقاد والأحكام. لهذا في إقبالنا على هذه الدروس نكرر الوصية للجد في طلب العلم، ونكرر التحريص ألا تتوالى الأيام وتنقضي الأعمار، والناس إما في غفلة عن هذا العلم، وإما أن يكونوا يطلبونه على غير وجهه. والعلم سهل ميسور، لأن الله جل وعلا سهله، فقال سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وتيسير القرآن للذكر يشمل تلاوته وتدبره والعلم بما فيه. فالعلم الشرعي سهل ميسور، وإذا نظرت إلى العلوم الأخرى التي ورثت من الأمم المختلفة من حفاظ العقول أو حفاظ التفكير في الروحانيات كما يزعمون، وجدت أنها مغلقة إلا بمجاهدة عظيمة. أما هذا العلم بالكتاب والسنة فهو سهل ميسور، ولكن لمن أنعم الله جل وعلا عليه بالنية الصالحة وبالإقبال عليه والثبات عليه والحرص على ما يفعله. وكما هو معلوم أن العلم له خطوات وله غرائب، من فاتته فاته تحصيل العلم على وجهه، ومن تأمل في طريقة السلف وجد ذلك ظاهرا بينا. فإنهم يطلبون العلم شيئا فشيئا، وإذا كتبوا رحمهم الله، إذا كتبوا الأحاديث فإنهم يتفقهون فيها وينظرون فيها نظرة المتأمل ونظرة الذي يستنبط العلم أو يكتب العلم بعد معرفة دليله. الأصل في التعلم أن يكون بالأدلة، يعني أن يطلب طالب العلم القرآن ويتفقه في القرآن، وأن يطلب الحديث ويتفقه في الحديث، هذا هو الأصل. وأهل العلم نحو على هذا نحو ثلاثة قرون من الزمان، وصار المتميز منهم يكون فقيها بالكتاب والسنة بعد مدة من الزمن طويلة، لأن التفقه في النصوص ابتداء هو الأصل، ولكن يطلب طالب علم مجد ويطلب معلما محيطا بنصوص الكتاب والسنة وبالعام والخاص والناسخ والمنسوخ وكلام الناس في ذلك. ولهذا ترى في هذا الزمن هناك من يقرر العلم، لكن لو أتي له بشرحه، أتي له بتفسير القرآن أو بتفسير السنة، فإنه قد لا يخرج نفسه من كثير من الإشكالات، وذلك لأن الفقه في النصوص يطلب علما واسعا. لهذا لما كثر الزمان وضعفت همة طلاب العلم عن الاستقصاء وعن طلب الحديث ولقاء العلماء والرحلة في ذلك، خفف أهل العلم على المحصلين، فصنفوا لهم الكتب المختصرة في التفسير وفي الأحكام الفقه وفي العلوم المسائلة، بخلاف الأصل الذي درج عليه الأولون. وهذا منهم رحمهم الله تعالى لأجل تيسير العلم على الناس، لأن الناس ضعفوا عن حمل العلم كما حمله السلف الصالح. ولهذا تجد أن فقهاء الإسلام في الصحابة والتابعين كثير، ثم في من بعدهم أقل، ثم في من بعدهم أقل، وهكذا. وهذا لصعوبة العلم من جهة أنه يطلب توسعا في النظر وتوسعا في أخذه، ويسهل من جهة استقباله ويسر لمن أقبل عليه، لكنه كثير المسائل كثير التفصيلات. نظر أهل العلم بعد ثلاثة قرون ووضعوا الكتب المختصرة في قرون شتى، ومن أهم ذلك العقيدة والفقه وأدلة الأحكام. فالسلف لم يجعلوا العقيدة على شكل مختصرات، بل كانوا يجعلونها في كتب مفصولة، كما ترى في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وفي كتاب التوحيد لابن خزيمة، وفي كتاب التوحيد من صحيح البخاري، والسنة من سنن أبي داود، والسنة من ابن ماجه، وهكذا في كتب كبيرة، والإيمان والشريعة والتوحيد ونحو ذلك من الكتب، والقدر وغيرها. كانت كتبهم فيها البصر لأنها تليق بمكانتهم وبمن يتلقى، لكن صارت حاجة المتعلمين إلى المختصرات لتضبط الأصول، فصار الأمر بعد ذلك تسهيلا أن يبدع بالمختصر الذي فيه فقه النصوص، يعني الذي كتب فيه مصنفه ما يعلمه من فقه النصوص ومما قرره أئمة الإسلام. فكتبت المختصرات في العقيدة وفي الفقه وجمعت أدلة الأحكام، وكتبت المختصرات في العلوم المساعدة كأصول الفقه والنحو ومصطلح الحديث ونحو ذلك. هذا كله تيسيرا، هذا كله لأجل التيسير، ومخالف للأصل. ولكن هكذا لما ضعف الحفظ وضعفت همة الناس، كان لزاما أن يحفظ الدين بوضع هذه الكتب. وإذا تحملت وجدت أن أكثر الذين يرمون طلب العلم على طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم من التوسع في فهم معاني نصوص القرآن بمطالعة كلام السلف عليها، وكذلك في تتبع الأحاديث وأخذ الفضح منها، تجد أن الأمر يطول عليهم جدا، فربما التبست عليهم المسائل. لا شك أن هذا هو الأصل، ولكن ذاك أصل إذا شابهت طريقتنا واستعداداتنا استعدادات السلف وطلاب العلم في ذلك الجمال. لكن أهل العلم بعد القرون في الأول اختلفوا فيما يعلمنا الطلاب عن تلك الطريقة الأولى، وسلكوا عليها إلى زماننا هذا في العناية في المختصرات وطلب الدليل بعد تفريع المسألة. أما طريقة السلف فالدليل أولا ثم الاستنباط، لكن طريقة المتأخرين المسألة ثم دليلها، وهذا لأجل أن تكون المسألة التي هي حصيلة فهم ذلك العالم لنصوص كثيرة، وقد تكون قد يكون بعضها يحتاج إلى أن يوفق بينه وبين بعض آخر من النصوص بقرب من استعمال أصول الفقه وأوجه الدلالة المختلفة، وقد يكون بالنظر إلى فهم الصحابة، قد يكون بالنظر إلى فهم اللغة ونحو ذلك، فجعلوا المسألة أمامك بخلاصة ما أدى إليه اجتهاد ذلك المصنف ثم الدليل عليها. هذا صار فيه مشاكل منه، من جهة أن المتعصبين للآراء والمذاهب أصبح كل يدلي بتأصيله في المسألة، ويكون الدليل على وقت ما يفهم من يقدم، ما يفهم من يتعصب له، وهذا لا شك أنه سبب ثغرة في هذه الطريقة في العلم من جهة التعصب، لأن الأصل أن الذي كان عليه السلف أن يأخذ بفقه النص من الكتاب والسنة، وهو يأخذ هذا الفقه على جهة التعبد، كما جاء قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، فهو في تعبد لأنه يطلب علم الكتاب والسنة. بعد ذلك لما شاعت الأمور المختلفة كما ذكرنا، صار العيب في شيء واحد، وهو أن تصنف المصنفات على جهة التعصب. هناك كتب مختصرة في الفقه كانت على جهة التعصب أو على جهة نصرة مذهب معين، ومنها ما هو لتقرير المذهب، يعني أن ينظر في هذا الكتاب المعلق على اجتهاد إمام من الأئمة، كما صنفت المختصرات الكثيرة، لكن منها ما هو على غير هذه الجهة، بل على جهة مشرف المذهب لا لتطويره للمتعلم. لهذا كان هناك ضرورة الأخذ بما درج عليه الأئمة من فهم العلم عن طريقة على طريق تلك الكتب وبالأخذ عنها، وكان هناك ضرورة أيضا أن الأخذ ذاك لأجل التصور لا لأجل التعصب، فهاتان مسألتان مقترنتان مهمتان، أن هذه المختصرات تؤخذ على طريق التفكر والفهم والعلم، ثم الأدلة عليها يهتم بها طالب العلم، ولا تؤخذ على جهة التعصب، لأن أصل التعبد في العلم أن تتعبد بفهم نصوص الكتاب والسنة. من الذي يفهمك النصوص؟ أهل العلم. فأهل العلم وسائل أدوات لإفهام ما دلت عليه النصوص، لأنهم أمضوا أعمارهم وأتعبوا أفهامهم في فقه النص، في فقه ما أنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم أدوات لسائل، فهم يشرحون ليفهموا الشريعة. فإذا أهل العلم على هذه المسألة، فلا يتعصب لقول وإنما يتعصب لدليل ذلك القول. إذا كانت المسألة اجتهادية فلك أن تقف بقول أوحد العلماء لديك إلى الكلفة. وهذا طبعا لا يصلح للمبتدئ في طلب العلم، وإنما المبتدئ في طلب العلم يجتهد في تصوير المسائل وفي النظر فيها، يعني في أن يفهم الصور، صورة في المسألة، في العقيدة، في الحديث، في الفقه، في العلوم المساعدة، يفهم الصورة ثم الحكم عليه، الحكم حكم تلك الصورة ثم الدليل على ذلك في حكم. هذه الثلاث المراتب المهمة: تحقيق الصورة ثم الحكم ثم الدليل. واجتهد أن لا يدخل رأسك إلا صورة صحيحة، ثم بعد الصورة أن يكون الحكم منطبقا على تلك الصورة، ثم أن يكون الدليل نحو الاستدلال بتلك الصورة. هذا هو العلم، ثلاث مراتب هذه: صورة واضحة، إذا خالفت أن تكون الصورة واضحة، أن تكون الصورة واضحة معنى دخلت في التشويش، تقرأها بسرعة أو تسمعها ولا تستطيع أن تفهمها 100%، تدخلها الذهن على أن تكون واضحة لا لبس فيها. هذا إذا حلتها بعد فترة تكون مشوشة في ذهنك، وإذا كانت مشوشة ما حصلت العلم. يأتي ما يبنى ما ينبني على تلك فيكون مشوشا، يأتي ما يشابهها فيكون مشوشا وهكذا. وأنا أرى من جهة الشباب في كثير مما يتعاطون من المسائل التي يلتبس فيها أو ما يريدون من الأسئلة التي فيها إشكالات، إنما جاء من جهة أن فهمه لأصل المسألة أو لذلك الباب ليس مقعدا، فهمه كان على شيء من التشويش، وهذا لا ينبغي، بل هو مضر بذهن طالب العلم. الجهة الثانية فهم الأبواب، هذا ما يتعلق بالمسائل. الجهة الثانية فهم الأبواب، وهذا من أهم ما يكون في الذهن وما يرتبط العلم به، لأن الأبواب مقاعدة، كل باب له قاعدة ينبني عليها ذلك الباب، أو له قواعد ينبني عليها ذلك الباب. فمثلا الكلام في الصحابة رضوان الله عليهم، لو ما علمت تفاصيله لكن هو مبني على قاعدة، إذا ضبطت القاعدة وتصورتها بالذهن تماما، فلو أوردت إشكالات في هذا الباب، في باب الصحابة والكلام عليهم رضوان الله عليهم أجمعين، لن يكون هناك مدخل للشبهة، سوف تكون شبهة أو إيراد تحتاج إلى جواب، لكن التقييد الذي أخذته عن أهل العلم لا يحتاج. وهذا هو المهم في طالب العلم، أن يكون الباب عنده مقعدا، لا يهتم بكثرة المسائل والصور، إنما أن تكون قواعد الباب محكمة، يعني أن ينظر في الباب مرة مرتين ثلاث حتى يتصور هذا الباب بني على أي شيء. بعد ذلك صوره إذا زادت أو المسائل إذا كثرت فهذا من ازدياد العلم، لكن مع احترام الأحكام. فصار عندنا إذن جهتان، صار عندنا جهتان. الجهة الأولى جهة التقعيد، تقعيد الأبواب، وهذا من أهم المهمات. والجهة الثانية تقعيد المسائل. لهذا تجد أن أهل العلم لو استفيت أو سألت أو أوردت على بعض أهل العلم حديثا مثلا فيه إشكال أو تصادم تقعيدا في باب، أو أوردت آية وما فهمتها أو احتج بها بعض أهل العلم أو أوردها بعض استدلال له مما يصادم ما تعلم من تحقيق العلم في باب من الأبواب، قد لا يكون عند العالم اطلاع على هذه المسألة أو على هذا الإيراد أو على هذا الاستدلال، لكن يقول يكون عنده من فهم ذلك الباب وتقعيده ما يظل ثابتا على ذلك التفصيل، ويقول هذا يبحث عن تنظر لعله كذا، لعلها توجه بكذا، لعل المراد كذا أو المقصود كذا. هذا هو حقيقة العلم، ليست حقيقة العلم بأن تغل وراء المسائل بدون تفصيلات للباب في تقعيده وللمسائل في تصويرها، لأن الإيرادات على القواعد كثيرة تختلف ما بين فن وفن، لكن إحكام تقعيد الأبواب هذا مهما ورد عليك من الإيرادات والإشكالات وأنت تقرأ في كلام بعض أهل العلم فإنه يظل معك الأصل سليلا. وإذا ضبطت القواعد وتحصيلات المسائل فلا قرأت في الكتب المطولة في الحديث بشروح الحديث وفتح الباري أو الفقه كالمغني والمجموع فإنه لن يضرك ذلك. لما؟ لأن التقعيد والتحصيل سليلا. فلو جاء لأن التأصيل والتقعيد سليما فلو جاء ما جاء من الصور أو من المذاهب المختلفة أو من الاستدلالات أو الأقوال أو 10 أقوال أو 12 أقوال أو 40 من الأقوال فإنك لن تلتبس عليك المسألة لأن التقعيد موجود عندك. أما إذا لم يكن أو كان محتجا فإنك تضيع. لهذا أجد أن كثيرا من الإخوان الشباب طلبة العلم يريدون إشكالات وتستغرب أنه يريد كثير من الإشكالات. لما؟ لأن كثرة إيراد الإشكالات يدل على أن التعصيل غير جيد أو التقييد فهم الباب غير جيد. فمنهم من أورد إشكالات كثيرة على أبواب من كتاب التوحيد، بل منهم من أورد إشكالات على تحصيل المسائل في التوحيد أصلا، فجاء من قال أتى بأقوال ويستدل لها بما يرى بما يخالف ما هو مقرر في التوحيد والعقيدة. هذا يدل على عدم الإحكام، ورود الدليل بما يخالف ما قعده الأئمة هذا تنظر إليه أولا في كيف نفهمه، لكن لا يحتاج ما عندك من التعصيب. كيف تفهمه؟ ما وجهه؟ نذهب نبحث مسألة العلم أو نبحث في الكتب تجد مخرجه، خاصة في المسائل يعني في التقعيدات، تقعيدات الأبواب في التوحيد والعقيدة وفي الفقه. أما في المسائل يعني في التصوير في الحكم على المسألة أنا لا أختلف باختلاف ما جاءت به الأدلة. فإذا هذان نوعان مهمان، الأول في تقعيد الأبواب تتأمل تجلس تتأمل مع نفسك تتأمل حتى تحكم تقعيد الباب، ثم تصوير المسائل. والتقعيد يكون بعد التصوير، الواقع أنك إذا قرأت مسألة مسألتين ثلاث فهمتها مع عالم يأتي التقعيد بعد ذلك تضبط تضبط ذلك الباب. إذا ضبطت التقعيد تنتقل من مختصر إلى ما هو أطول منه، تكبر عندك أوراق الشجرة أو تعظم عندك فروع الشجرة، تتفرع لكن الجذع الأصلي عندك محكم. كثرة المسائل بحسب استعداد الذهن، من الناس من يكون حافظا ذهنه مستعد لأن يقبل 100 صورة 200 300 صورة في الباب الواحد، منهم من لا يكون كذلك يكون أقل. لكن المهم في طلب العلم أن تكون قاعدته سليمة. أما المشوش فهذا لا يسمى طالب علم، دائما مشوش دائما مشوش، لابد أن يبدأ من جديد. أيضا مما ينبغي تركه في ابتدائي هذه الدروس كوصية في العلم والتعلم أن يكون نظرك في العلم مستمرا حتى تحكم العلم. أعني بذلك أن بعض العلوم لا تفقهها وتفهمها إلا إذا كنت لها دون غيرها. مثلا التوحيد والعقيدة هذه تحكمها إلى وتقوى فيها إذا كنت لها دائما تبحث فيها دائما تبحث فيها شيء من عمرك حتى تحكم قواعدها جميعا وتربط ذلك. تكون عندك القاعدة بعد هذا لو انتقلت إلى علم آخر يعني من حيث الاستيعاب وكثرة البحث فيه يكون تحصيل هذه قد استقام. مثلا في العلوم المساعدة النحو من العلوم التي لا تطلب مع مشاركة شيء آخر، تريد أو يريد ذلك العلم طالب علم متفرغ له، اطرح من الزمن حتى تحكم السنة إذا ضبطته جدا انتهى خلاص. ولذلك تكون تدريعات مسائل تكره قراءات تكون سهلة تستلف لها كما تقرأ كلاما صحفيا أو نحو ذلك، تستلف لأن التقييد مساعدك. لكن هذا ما يصلح للخالق. أقول هذا لأن بعض طلبة العلم يضع له جدول ويقول مثلا يوم السبت يكون لي فهم كذا وكذا وكذا، يوم الأحد أقرأ في كذا وكذا، يوم الاثنين أقرأ في كذا، يضع له جدول وإذا به يقرأ في 9 أنواع من العلوم أو 8 أنواع من العلوم، هذا غير صحيح. هذا يكون بعد التأصيل والتقعيد، يكون استزادة من المعارف والعلوم، نعم يصلح، لكن في البداية وهو لم يحكم علما تختلف عليه العلوم، يدخل عليه ما ورد في التفسير على من مثلا خلافات نحوية على ما في النحو، على ما في أصول الفقه، على ما في مصطلح الحديث، ما في العقيدة التوحيد يدخل مثلا على ما في الفقه وهكذا تختلف معه. لكن الذهن خاصة في 3 علوم التوحيد والعقيدة والفقه والنحو، هذه العلوم الثلاثة ما تقبل الشركة. أما غيرها فيمكن أن يؤخذ على مر أيام الليالي بحسب ما جرى، يعني شيئا فشيئا، تفسير تأخذه شيئا فشيئا، حديث شيئا فشيئا حسب ما تقرأ تستفيد، وكذلك العلوم الأخرى. نعم بسم الله
أقرأ فيه
عقيدة الواسطية تقل لنا فيها ربما 4 جلسات من 4 دروس من هذا الشهر شهر 5 إن شاء الله تعالى إن يسر الله وعان ننهي فيها هذا الكتاب المبارك الأولياء. وأنت الصحابة بعضهم متصل ببعض ما تركناه منه يعني جمل تقرأونها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرات والتأثيرات، والمأثور عن ثالث الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. فصل. ثم المطلق
والمأثور التصديق بكرامة الأولياء والمأثور
ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، والمأثور عن ثالث الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن قدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم عليه السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء. هذا المبحث أبحثوا الكلام على كرامات الأولياء يذكر في كتب الاعتقاد بمخالفة المعتزلة والعقلانيين فيه، فكرامات الأولياء ينكرها أهل الاعتزال وما شابههم، وأهل السنة يقرون بها ويصدقون بها لما جاء من الأدلة في ذلك. فوضع أهل السنة بحث كرامات الأولياء في كتب العقيدة بمخالفة أهل السنة للفرق الضالة في ذلك. وسبب الضلال في هذا الباب عند أهل الاعتزال وغيرهم ومن شأوه أنهم أصلوا أصلا في آيات إبراهيم الأنبياء، لأن آية النبي وبرهان نبوته قائما على خطه للعادة، فما أجرى الله من الحياة على يد الأنبياء والرسل كعصا موسى عليه السلام وكنفح عيسى عليه السلام بالمريض والحكمة والعبرص ونحو ذلك، وكدخول إبراهيم عليه السلام النار ونحو ذلك من الآيات والبراهين الدالة على صدق الأنبياء، العمدة في ذلك عندهم عند المعتزلة ومن شابههم أنها أمور خارقة للعادة. قالوا فإذا كان ذلك خارقا للعادة فمعناه أن الآية خارقة للنبي في نبوته، فإذا كان هناك خوارق للعادة أخرى يجوز أن تقع لغيرهم من السحرة والكهنة أو من الأولياء، فإن النبوة تكون مشتبهة وليس لها دليل واضح، لأن عمدة الدليل عندهم على خرق العادة، وكرامة الأولياء خوارق للعادات، وسحر الساحر خوارق للعادات وهكذا، لهذا لا يصدقون بكرامة الأولياء ولا بالخوارق التي تكون على أيدي المخلوقين، لأن ذلك عندهم يجعل حجة النبي غير قائمة كما ذكرت لك. هذا أصل سمعتهم وأصل ضلالهم في هذا الباب. خالفهم أهل السنة في التأصيل وفي التفريع، خالفهم في التأصيل من أن خرق العادة الذي ذكروه لا يفهم على ما فهمه، ومن حيث التفريع فإن النصوص ثبتت بكرامات الأولياء والأدلة عليها كثيرة جدا في الكتاب والسنة وفيما وقع وتواتر، فمن حيث التفريع أيضا تثبت لوجود أو مجيء الأدلة عليها في الكتاب والسنة وقيام الدليل القطعي العقلي من حيث التواتر في حصول ذلك في الأمم المختلفة. قال لنا رحمه الله: من أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات. قبل أن نتكلم على الكرامات والأولياء والولي، هذه الكلمة مهم أن تفهم فهما صحيحا، وهي خارق العادة. خوارق العادات ما المراد بذلك؟ وهذا اللفظ مخترع، اخترعه المعتزلة وليس بنصوص الكتاب والسنة، هذا الاسم خارق للعادة، ولهذا يجب أن يفهم بما لا يعارض النصوص. المصطلحات لا بأس بإحداثها لكن تقيد بما دلت عليه النصوص، لهذا نقول في قولهم خارق العادة، هذا العادة هذه عادة من؟ بما لا يعارض النصوص. المصطلحات لا بأس بإحداثها لكن تقيد بما دلت عليه النصوص، لهذا نقول في قولهم خارق العادة، هذا العادة هذه عادة من؟ فإذا فصلنا في العادة هذه عادة من فضح الفرق العظيم بين آيات الأنبياء وبراهين صدق الأنبياء وما بين كرامات الأولياء وما بين خوارق السحرة والكهنة ونحو ذلك. فآيات الأنبياء وبراهين الأنبياء خارقة لعادة الخلق جميعا، ومن أعظمهم في ذلك الجن والإنس جميعا، لهذا قال جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فحصل موسى عليه السلام من قلابها حية الأشعر خلقه ما يخلق أولئك السحرة، هذه خارقة للعادة، عادة من؟ عادة المخلوقات الدنيا، عادة الجن والإنس والملائكة إلى غيره. لا يمكن أن يأتي أحد بمثل هذا إلا الله جل وعلا، لأن في ذلك تحويلا وخلقا، هذا إنما هو لله. إحياء الميت إظهار الحكمة والعبرة في مدحه، هذا ليس في عادة الإنس ولو اجتمع أطباؤهم، وليس في عادة الجن ولو اجتمع حكماؤهم وأطباؤهم، وليس في عادة أحد. فإذا الآيات وبراهين الأنبياء خارقة لعادة المخلوقات، أو تقول خارقة لعادة الجن والإنس جميعا. وكرامات الأولياء خارقة للعادة، لكن عادة من؟ هل هي عادة الجن والإنس جميعا؟ لا، لو كانت عادة الجن والإنس جميعا لا اشتبه ذلك بالنبوة، لكن هي خارقة لعادة الناس في زمانهم. لهذا نقول كرامات الأولياء قد تكون من جنس آيات الأنبياء، لكن يختلف خرق العادة في هذا وهذا، ويختلف أيضا جنس الآية بين هذه وهذه، قد تشترك معها. مثل أن إبراهيم عليه السلام دخل النار فكانت ربنا سلام عليه، كذلك أحد الصحابة في اليمامة دخل النار فلم تشركه. فالنار هذه والنار هذه جنس، لكن هذا من كونه من جنس تلك النار، يعني نار إبراهيم، ونار التي أنتجوها لهذا تختلف، وأيضا سلامة إبراهيم تختلف عن سلامة هذا. وآية إبراهيم في ذلك في تحديهم يختلف عما وقع للصحابي في ذلك. هناك بعض آيات الأنبياء قد تكون من جنس ما حصل، لكن لا تشاركها في المسجد، لا تساويها في العظم وفي التحدي بها وفي إرغام الناس على، أو في اضطرار الناس على أن ذلك لا يكون إلا من عند الله جل جلاله. فإذا نقول كرامة الولي خارقة للعادة كما قال شيخ الإسلام هنا، لكن هي عادة الناس في زمانهم، ليست عادة الناس في كل زمان، قد يكون يتقدم الزمان ويكون يفعل بمثل ما فعل. مثل مثلا منهم من انتقل من مكانه إلى مكان آخر في مدة وجيزة، هذه كرامة، لساعة انتقل من الرياض إلى مكة، في ذلك الزمن هي كرامة لأنها ليست من عادة الناس. فإذا من الذي جعل ذلك للولي؟ الله جل وعلا، صارت كرامة له حصلت في هذا الزمن. خوارق السحرة والكهنة ونحوهم هي خوارق لمن ليس منهم، ليست للناس، لكن خارقة لعادة من ليس ساحرا، خارقة لعادة من ليس كاهنا، صارت خبر، لأن الشياطين تساعدهم، والسحرة والكهنة كل منهم يمده شيطان. أيضا صار هذا المسمى خارق للعادة سلاح جديد يجب أن يفهم على ما يتفق مع ما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. في القرآن العظيم خالق للعادة، عادة من؟ عادة عليه بل وجميع المخلوقات والملائكة. لهذا قال جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. وقال جل وعلا: قل إنما الآيات عند الله، الآيات هذه من الله جل وعلا، لا
فإذا التأصيل الذي حصل به أمر الله من المعتزلة وغيرهم في هذا الباب بما نفوا به كرامات الأولياء مبني على مقدمة غلط، لفوا اخترعوه ثم فهموه غلطا ونتج عن ذلك أن قيدوه ببعض الأحوال، وهذا من الرأي عدم استيعاب فهم نصوص الشريعة. قال من أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء، قوله التصديق فيه الإقرار بحصول ذلك، قد يحصل له وقد لا يحصل له، لكن من حيث إيمانه بوقوع الكرامات في الأولياء هو مؤمن بذلك ومصدق، ليس في شك من ذلك. لما؟ لأنه قد جاء في النصوص في الكتاب والسنة، التصديق بما دلت عليه النصوص واجب من الواجبات، لذلك كان من أصولهم التصديق بكرامات الأولياء. وقوله كرامات الأولياء هذه لها كلمتان، كرامات وهي جمع كرامة، وأولياء وهو جمع ولي، والولي له معنى في اللغة وهو المحب الناصر، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الولي هو الناصر، والولاية المحبة والنصرة، هنالك الولاية لله الحق، الولاية الفتح، فتح الواو في المحبة والنصرة، أما الولاية في الفتح فهذه هي الإمارة. هذا في الواقع الولي هو المحب الناصر، قل هذا ولي كامل محب لي وناصر لي. ومنه قول الله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أما في الاصطلاح فالولي هو كل مؤمن تقي ليس بنبيه، الولي عند أهل السنة كل مؤمن تقي ليس بنبي. اشتمل التعريف على أن الولي من جهة الاسم الاصطلاحي لا يدخل فيه الأنبياء، أما من جهة الأصل فإن الأنبياء أولياء بمعنى أنهم مؤمنون أتقياء، لكن إذا قيل هنا كرامات الأولياء فنعني بهم كرامات المؤمنين الأتقياء الذين ليسوا بأنبياء، فلا تدخل في بحثنا مراحل الأنبياء وآيات الأنبياء وما يحصل على أيديهم من خوارق العادات، لا يدخل في بحث في هذا البحث، لأن الولي هنا نفس اصطلاح يعنى به كل مؤمن تقي ليس بنبي. قالوا كل مؤمن تقي لأن الله جل وعلا قال في سورة يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الله جل وعلا جعل الأولياء هم المؤمنون الأتقياء من التقي، فالتعريف مأخوذ من الآية بظهور وخروج. إذا تحمل ذلك التعريف نفهم منه أن الولاية تتبعها، لأن الإيمان والتقوى في أهله يتبعها، وكل مؤمن تقي ليس بنبي ولي، والإيمان يتبعها والتقوى تتبعها، وينفذ من ذلك أن الولاية تتبعها. لكن اسم الولي يطلق على من كمل الإيمان والتقوى، فقولهم كل مؤمن تقي يعني من كمل الإيمان والتقوى واجتهد في ذلك، وهذا هو الذي يطلق عليه الولي. وقد يكون هناك كرامات لمن لم يكمل الإيمان والتقوى بحسب ما يناسبه. هذا تعريف الولي.
متصلة بذلك مسوقها. أما الكرامة فهي جمع كرامة وهي الأصلي نعمة خاصة، مثلها الكرامة هي النعمة الخاصة. ولهذا قال جل وعلا فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، فأكرمه ونعمه هذا الإكرام نعمة خاصة، إنعام خاص مزيد على الإنعام العام. أما في الاصطلاح فالكرامة عندهم هي أمر يعني تعريفها أن تعريفها أمر خارق للعادة جرى على يد الولي، هذا تعريف الكرامة، أمر خارق للعادة جرى على يد الولي. وقولهم خارق للعادة هذا يقيد بأنه عادة الناس في زمانهم، ليس هو عادة الجن والإنس، بل أسقط على الجن ما بأصحابها، تفعل شياطين الجن بأوليائها كما يفعل أو كما يحصل للولي. وقد تجد مثلا من حيث الإنسان هذا وهذا، هذا يمضي على الماء يمشي عليه وكأنه جدد من الأرض يبت، وذاك الآخر يمشي على الماء وكأنه جدد من الأرض يبت، وهذا يكون وليا وذاك يكون ومخلق الشيطان يعني خدمه شيطان. ولهذا قال من قال من السلف وإن لا تغتر بهم وإن متوا على الماء أو طاروا في الهواء حتى يكونوا على الكتاب والسنة. لا بد من شاهدين، شاهد من الكتاب والسنة يعني من حيث التزام هذا بالكتاب والسنة. أهل البدع والضلال قد يحصل لهم شيء من الخوارق. ولهذا نقول الخارق ليس هو ميزان الولاية، بل الميزان أن يكون هذا الخارق جرى على يد مؤمن حقيقي. قلنا الكرامة أمر خارق للعادة جرى على يد ولي، والولي هو المؤمن التقي، فخرج بذلك ما يجري من خوارق العادات على يد من ليس لمؤمن تقي من أصحاب الفسق والفجور والبدع المضلة ونحو ذلك. وهذا فيصل مهم بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فيما يحصل لهم من خوارق العادة. قال شيخ الإسلام هنا رحمه الله وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادة، قوله يجري الله هذا فيه أن الذي حصل لهم الكرامة أو الذي أنعم عليهم الكرامة هو الله جل وعلا، فليس باختياره أن تحصل أو لا تحصل، بل الله جل وعلا هو الذي ينعم عليه، لذلك يجري الله على أيديه ينعم عليه بذلك، قد يكون لحاجته وقد يكون تفضل من غير احتياج. من جهة حاجته كما حصل أن أحد الصحابة مات فرسه فدعا الله فقام حيا الفرس حتى أرسله إلى أهله لأنه مات في مكان ليس في أحد فشمعه بهذا الهلاك، فدعا الله فأحياه له. فلما وصل إلى بيته ودخل الدار خر الفرس ميتا مرة أخرى، فما عمر أو رؤية عمر لسارية وللجيش وسمع سارية عمر على جهة الحاجة، وقد يكون من غير حاجة ينعم الله جل وعلا عليهم بذلك. سفيان الثوري الحسن البصري كان هناك من يطلبهم من السلطان سلطان زمانهم، فدخل الشرطة ينظرون في المنزل ويفتشون، وكان الحسن جالسا في
صحن الدار، وسفيان أيضا كان جالسا في صحن داره ولم يرى الشرط الحسن ولا سفيان. هذا من جهة إكرامه، يعني ليس هو بحاجة يعني يحتاج إلى ذلك، أو هو في نفسه أنه محتاج، لكن إنهام من الله جل وعلا وإكرامه. ولهذا قال العلماء إن الكرامة لا تدل على رفعة من حصلت له، على من أصول أهل السنة في باب الكرامات، أن الكرامة لا تدل على رفعة من حصلت له، وأن من لم تحصل له أضعف ممن حصلت له، وذلك لأن أكثر الصحابة ما حصلت لهم كرامة، والكرامات في التابعين أكثر وهكذا. وقد قال بعض أئمة أهل العلم إن كثرة الكرامات فيما بعد الناس فيما بعد يعني القرون المفضلة راجعة إلى ضعف الإيمان، لأن منهم من لو لم تحصل له كرامة لشك بالله أو لشك بالرسالة، لأنه جاهد نفسه في الإيمان والتقوى، فلو حرم الكرامة لحصل له شك، قد يكون ذلك من جهة ذنبه أو من جهة ضعف إيمانه. فحصول الكرامة لمن حصلت له إنعام وإكرام من الله جل وعلا، وإجراء على يدي ذلك الولي أو من حصلت له الكرامة، فليس بدال على أنه أفضل ممن لم تحصل له. قال: من خوارق العادة في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. هذه الكلمة من شيخ الإسلام في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، هذا ذكر لنوعي الكرامات. الكرامات نوعان: كرامة من جهة العلم والكشف، وكرامة من جهة القدرة والتأثير. الكشف والعلم قد يكون على أحد نوعي الكرامة، قد يكون من جهة كشف المعلوم العقلي، قد يكون من جهة كشف الحجاب والغطاء عن البصر، قد يكون من جهة كشف الحجاب والغطاء عن السمع. مثال البصر ما حصل لعمر رضي الله عنه، حيث كان يخطب في المدينة، فرأى سارية فرأى جيش الفرس، فقال: يا سارية الجبل الجبل. في حديث حسنه وقواه الحافظ بن حجر وغيره خلافا لمن رآه. فهذا كشف من جهة عمر، كشف بصري انكشف عنه الغطاء، لأن البصر له حجاب، فإذا انكشف رأى شيئا لم يره بحجاب الموجود له، كما قال جل وعلا: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إذا انكشف الغطاء على البصر بالموت رأى أشياء بروحه بعينيه، رأى أشياء لم يكن يراها في الدنيا، رأى الملائكة ورأى من يخاطبه ورأى أشياء لا يراها في حياته. هذا كشف الغطاء. فهنا الكشف والتعبير بالكشف بقول الله جل وعلا: فكشفنا عنك غطاءك. الكشف له أصله الشرعي. عمر رضي الله عنه كشف عنه غطاء البصر، وسارية رضي الله عنه انكشف عنه غطاء السمع، فسمع كلام عمر وعمر بالمدينة، وسارية في مكانه بلاد فارس، فانكشف عنه غطاء السمع فسمع عنه كلام عمر يدور. هذا إكرام من الله جل جلاله، فلزم الجبل ولا جو. أيضا من الكشف البصري، أبو بكر رضي الله عنه رأى في بطن زوجته فقال: فيها أنثى. فلما ولدت بعد مدة كانت كذلك. فهذا من الكشف، كشف البصر. أيضا الكشوف العلمية، حيث يكشف له وينكشف له من العلوم ما لا يكون بقدرة غيره، هذا إكرام من الله جل وعلا في الحد. ولهذا نقول إن هذا النوع العلم، يعني الكشف، نوع العلم والكشف من الكرامات، مرتبط بكلمات الله جل وعلا الكونية وكلمات الله جل وعلا الشرعية. فارتباطه بكلمات الله جل وعلا الكونية راجع إلى الكشف البصري والسمع ونحو ذلك، وارتباطه بكلمات الله جل وعلا الشرعية راجع إلى العلم، فيعلم منها ما لا يعلم غيره، فينتشر له من العلم بالنصوص ما ليس لغيره، ويوفق حتى يكون ذلك كرامة له. هذا نوع. النوع الثاني من الكرامات قوله وأنواع القدرة والتأثير، يعني أن يقدر على ما لا يقدر عليه غيره، أو يؤثر بما لا يستطيع أن يؤثر غيره، يعني يكون عنده قدرة ذاتية ليست في مقدور أهل زمانه، مثل ما حصل لسعد حيث يبس الماء ومر الجيش، هذا نوع من القدرة، مثل إحياء الفرس والصحابة، هذا نوع من القدرة والتأثير. والقدرة في قوله وأنواع القدرة هو يقدر بما يجري الله على يده، وإلا فليس بوسعه أن يقدر لأنه خارج عن محدوده، لكن الله جل وعلا يعطيه قدرة خاصة من جهة الإكرام، فصارت القدرة كرامة. والتأثير، التأثير قد يكون تأثيرا في الكون في الكونيات، وقد يكون تأثيرا في الشرعيات. صار عندنا هنا في القدرة والتأثير، صار عندنا اسمه قدرة وتأثير في الكونيات، وقدرة وتأثير في الشرعيات، هذا أيضا نؤمن به ونصدق. ومن جهة الكونيات كما أرسلنا لكم، ومن جهة الشرعيات ما جعل الله جل وعلا لبعض الناس من الكرامة في التأثير في الناس، ويؤثر فيهم ويقبل، ويكون قوله فيهم مسموعا وإفهامه لهم مؤثرا، ويكون دعوته لهم نافعة ووعده لهم نافعة. وقد ذكر أهل العلم عن بعض الوعاظ من العلماء أنه ربما أسلم على يديه الموت في المجلس الواحد كذا وكذا من جراء الوعظ، وتاب على يديه 10,000 كما ذكروا في بعض مجالس ابن الجوزي رحمه الله. هذا نوع من الكرامة في التأثير، تأثير مرتبط بالشرع، تأثير في الشرعيات، يعني أثر في الشرع بالالتزام بالشرع والحدود، أثر في فهم الشرعيات، أو تأثير في الكونيات بالإقدار على ما لا يقدر عليه غيره. هذا خلاصة بحث في هذا التقسيم، وهذه الجمل لها تفصيلات وتقسيمات تطلب من مرامها المطورة. إذا تقرر ذلك فبحث الكرامات بحث مهم، وذكرت لكم أن المعتزلة ينفون الكرامات ولا يصدقون بكرامات الأولياء، وأهل السنة يصدقون بكرامات الأولياء، والأشاعرة يصدقون أيضا بكرامات الأولياء، وهناك فرق بين قول أهل السنة وقول الأشاعرة. أهل السنة يصدقون بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات بالقيد الذي ذكرناه، من أن كرامة الولي لا تبلغ آية النبي، والأشاعرة يقولون كرامة الولي تساوي آية النبي، والفرق بينهما أن كرامة الولي ليست مقرونة بدعوى النبوة، وآية النبوة وآية النبي أو كرامة النبي أو البرهان الذي يعطي الله جل وعلا الأنبياء والرسل هذه مقرونة بدعوى النبوة. الفرق بينهما عند الأشاعرة من جهة اقتران الكرامة هو الخارق للعادة بدعوى النبوة، فإن كان خارق العادة دعوى النبوة صار آية وبرهانا ومعجزة، وإن خلت من دعوى النبوة صارت كرامة، وهذا يخالف مذهبه وطريقتنا وقول أئمة أهل السنة في أن كرامات الأولياء لا تبلغ آيات الأنبياء، ولهذا نقول إن آيات الأنبياء خارقة وظواهر الأنبياء خارقة لجنس أو خارقة لمخلوق جنس المخلوقات الجن والجنس والملائكة إلى آخره. أما كرامة الولي فهي محدودة خارقة لعادة ناس زمانه، هذا فرق مهم. بالمناسبة ابن حزم مع المعتزلة في مذهبه أن ينكر كرامات، خلاصة القول في مذهب أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء أن كرامات الأولياء لا تتساوى، وعدم تساويها ليس لأجل تفاضل الإيمان، وقد يعطى الأكمل في الولاية من الكرامة ما هو أقل مما يعطى الأقل منه إيمانا، وقد يعطى من عليه بعض المعصية أو من عطى شيء من الكرامة فلا يعطاها المؤمن التقي المسدد لأجل حاجة ذاك إلى ما يقوي إيمانه ولطف الله جل وعلا به وعدم حاجة ذاك. من أصول أهل السنة في هذا أن أهل البدع والمحدثات والعصيان والكبائر ليسوا بأهل للكرامة، فلا يجرى على أيديهم صواب للعبادة، وهذا يعني أن ما يحصل لأهل البدع من خوارق العادات إنما هو من الشياطين، لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية من الشياطين أو من الاحتيال احتالوه، لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكرت له الرفاعية طائفة صوفية منسوبة إلى أحمد الرفاعي المعروف في الشام أنهم من آياتهم التي تدل على أنهم أولياء أنهم يدخلون النار ولا تشركون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن هناك زيتا يباع في المشرق إذا ابتلي به الجسد لم تصل النار إلى جسد، فإن كانوا صادقين فليغتسلوا قبل أن يدخل النار، يغتسلوا اغتسالا جيدا قبل أن يدخل النار، فأبوا أن يفعلوا ذلك على من جهة الاحتيال. من جهة أخرى قد يكون من جهة الشياطين كمن يرسل السكين في بطنه أو يأكل الأسعى أو ولا تصيبه ونحو ذلك، هذا من جهة تصوير الشياطين. فإذا التقرير أن أهل البدع ما يحصل لهم من الكرامات ليست هي كرامات وإنما هي خوارق شيطانية، إلا في حالة واحدة وهي حالة قتال أهل البدع في الكفار والمشركين، هذه حالة مستثناة عند أهل السنة، وهي أن أهل البدع إذا قاتلوا المشركين والكفار فقد يكرمون وقد تكون لهم كرامات، وهذه الكرامات ليست إكراما لأشخاصهم لأنهم أهل بدع وعصيان وضلالات، ولكن إكرام لما حملوه من أصل الدين من أصل الإسلام. لهذا قال شيخ الإسلام في كتاب النبوات وفي غيره إن أهل البدع يعطون كرامات إذا كانوا في جهاد للمشركين، إما جهاد لسان أو جهاد سنان، وفي جهاد السنان يعطى المبتدع كرامة لكن لا يدل على أن ما عليه من مخالفة الكتاب والسنة وأصل البدع والعصيان أنه حق، بل لأجل أن يفوق ما معه من أصل دين الإسلام على ما مع أولئك من الكفر والضلال. فإذا يكون إعطاء المبتدئ في حال القتال الكامل لأجل إظهار أن الله جل وعلا أيد من على الإسلام ولو كان مبتدئا على من هو على الكفر. ويمثل ذلك بعدة أمثلة. قاتل المبتدئ من هذه الأمة المشركين والملحدين في قديم الزمان وفي حديثه، وهذا يدل وهذا لأجل أن ما معهم من أصل الدين في مواجهة الكافر المشرك أو الملحد أيدهم الله جل وعلا بالكرامة ببيان أن هذا الدين أعظم مما هم عليه لأجل التخبير بهذا الدين. المواجهة بالبيان والجهاد باللسان أيد الله جل وعلا وأكرم بعض المبتدعة من هذه الأمة، بعض المعتزلة وبعض الأشاعرة في حجازهم ومواجهتهم لطوائف الضلال من التنافسية في الهند والحلولية واليهود والنصارى وأصحاب الملل المختلفة، ويؤيدون حال الحجاز. فإذا في حال الجهاد المسألة تختلف، فقد يعطى البدعة لا لذاته، فقد يعطى المرتدع الكرامة لا لذاته ولكن لنصرة ما معه من أصل الدين، فكأنه في مقام الجهاد الله جل وعلا أكرمه بأجل ما معه من أصل الديانة. وهذا فرق مهم، وكثير من صار في الزمن الأخير فيما حصل في الأفغان من أمور قالوا إنها كرامات، من شاهدها قالوا إنها كرامات لكن وكلت، وهناك من يكذب يقول هؤلاء مبتدعة والمبتدع لا يحصل له كرامة أصلا، وهناك من يقول هي كرامات، وهذا يدل على أنهم عند الله جل وعلا لهم مكانة الأولياء ونحو ذلك. وبهذا التفصيل يفهم الفرق بين حال الكرامة في الجهاد وحال الكرامة في غير الجهاد، فإنه في الجهاد ليس دليلا على أن المجاهد ولي، بل قد يكون غير ذلك كما هو الواقع، فإن الحالة في أولئك كثير منهم مبتدعة وكثير منهم عندهم شركيات وخرافات، فما حصل لهم من الكرامات فيما نقل النقلة قد يكون، وذلك لأجل تأييد ما هم عليه من دين الإسلام على ما عليه أولئك الكفرة من الإلحاد والظلم العظيم. قال والمأثور عن سلف السنة، يعني التصديق بالمأثور عن سالف الأمة في سورة الكهف وغيرها. سورة الكهف فيها قصة أصحاب الكهف، وأن الله جل وعلا أنامهم في الكهف 300 سنين والباب 9. ومن العادة أن الإنسان لا ينوم هذه النومة الطويلة ويسلم فيها، الله جل وعلا جعل ذلك كرامة له. قال في سورة الكهف وغيرها وعن قدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر سورة الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة، يعني أن الكرامات لا تزال تحصل في هذه الأمة وذلك إلى يوم القيامة، ويكفل ليوم القيامة يعني ما قبل قيام الساعة، يعني قبل هبوب الريح التي تقدر أنفاس المؤمنين، لأن الكرامات مقتدرة في أهل الإيمان، ويبقى الناس مدة طويلة لا يقال في الأرض الله الله كما جاء في صحيح مسلم، يعني لا أحد يعظم الله فيقول للآخر اتق الله اتق الله، بل يتعارضون فيها كما تتعارض الحمد. هذا خلاصة بحث كرامات الأولياء، وهو بحث مهم التوسع فيه له مجال كبير. شيخ الإسلام تيمية ومقيم لهم في مؤلفاتهم الكلام الكثير عن ذلك، لكن أصول هذا الباب ذكرته لك. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إن شاء الله يوم الاثنين على حدث نفس السنة الماضية، الآن بعد المغرب درس الزاد، والثلاثاء بعد المغرب درس العام، والأربعاء بعد العشاء في فتح المجيد، لكن هذا الأسبوع ليس ما يتمكن من المجيء يوم الأربعاء ليلة الخميس. ما حكم من عمم وقال ان الخوارق هي خوارق للعادات الطبيعيه؟ هي لعاده الانس فيما يجري لهم عاده، لعاده اهل الزمان فيما يجري لهم عاده، عادات طبيعيه قد يكون شيء من جهه القدرات من جهه الكشف، ولماذا يعني ليس لها دخل الطبيعه فيها؟ يعني ينظر ينظر هكذا فيرى ما يفعل الناس، يكشف عما في قلبه، يرى فلان ويعرف ما يدور في نفسه، لهذا تجد انهم يذكرون الكلام على الفراسه، تقول فراسه المؤمن فانه ينظر بنور الله، يذكرون الكلام على الفراسه وتصانيف وانواع الفراسه واصناف ذلك في مدحه الكرامات، لان لها صله بمدحه الكرامات، لان الفراسه كشف، ونعني بالفراسه الفراسه الايمانيه هي كشف كما ان الكرامه كشف، فهي في الواقع كرامه. وأما الفراسة الرياضية وأشباه ذلك فهذا يحصل بالتعلم ليس من جهة الإكرام. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
في بعض الأخوان، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم السداد في القول والعمل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل أعمالنا جميعا خالصة لوجهه، وأن يجعلنا في كل حركاتنا وسكناتنا ناصرين هذه الدعوة التي هي دعوة التوحيد الخالص التي بعث بها المرسلون جميعا. ولا من شك أن الأزمنة تحتاج في إقرار الحق ودفع ضده إلى جهاد ومجاهدة، وكل ذلك لا بد من القيام به. وإذا أتيح باب من أبواب الخير أو باب من أبواب المجاهدة في الصلاح والخير، فإن العبد إذا أحسن نيته لله جل وعلا ورغب في الخير وصدق مع الله جل وعلا في تعامله واجتهد أن يكون كما أمر الله جل وعلا، فإنه على باب من أبواب الفلاح والهدى، لأن الله جل وعلا أمر بالجهاد، والجهاد يكون بالقرآن قبل أن يكون بالسنان، كما قال جل وعلا: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني جاهدهم بهذا القرآن. والجهاد بالقرآن أو بالعلم أو بالدعوة يحتاج إلى صبر ومصابرة، ويحتاج إلى طول وعناء وسؤال للثبات. ولهذا كثيرون ممن غابوا طريق العلم تركوه، لأن العلم طويل، فتجد أنه طلبه بعض السنين ثم تركه لأجل طوله. والأمور كلها تحتاج إلى مجاهدة، ومنها طريق العلم. ومن الأبواب التي يحصل بها الخير في طريق طلب العلم والدعوة أن يتعاون الجميع، لأن الدعوة إلى الخير والدعوة إلى هذه العقيدة الصافية الصحيحة التي ندرس كتابا من كتبها وهو العقيدة الواسطية، إن إقرار ذلك ونشره في الناس وتعليم الجاهل وبثه في المساجد وغير ذلك لا شك أنه من المهمات، ويجب أن يتعاون طلبة العلم والدعاة إلى الخير وأهل العلم وكل منتسب إلى الخير يتعاونون في ذلك جميعا، لأن الله جل وعلا أمر بذلك في قوله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي قوله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لهذا ربما ما حضر الدرس الماضي
كثير منكم فتدانى بهذه الوصية العامة التي نرجو أن تكون على البال وفي القلوب وأن لا يترك بعضنا بعضا وأن يساعد بعضنا بعضا في الخير والصلاح والهدى. وقد كنا شرحنا في الدرس الماضي جملة من كلام شيخ الإسلام ذكر فيها أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في الأولياء، وقد رغب أن يكرر ذلك لأن الحضور في الدرس الماضي كان نصف تقريبا الحضور اليوم وكثير من الإخوان ما حضروا، فنستأذن الإخوان الذين حضروا الدرس الماضي ربما يكون فيه زيادة على ما ذكر إن شاء الله تعالى. وفي التكرار إن شاء الله تثبيت. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات بأنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها وعن قدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء. كرامات الأولياء البحث فيها جاء طبعاً على الكلام في دلائل النبوة وآيات الأنبياء وبراهين الأنبياء. الله جل وعلا أيد كل نبي بآية وببرهان، وهي التي سماها بعض المتأخرين المعجزات، والتسمية الشرعية لها الآيات والبراهين والبينات. قد جئتكم لبينة من ربكم، قال في 9 آيات إلى فرعون